إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، الموت حق. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وما دام أن الموت حق فهو نقلة نوعية من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فبعد الموت حياة أخرى، أول منازل الحياة الثانية إنما هي القبر. وهذا هو موضوع حديثنا اليوم: الأسباب الموجبة لعذاب القبر. فإن القبر هو أول منزل من منازل الآخرة، حياة أخرى غير هذه الحياة التي تعيش بها. هذه حياة تكليف، هذه الدار التي تعيش بها دار تكليف: أوامر، نواهي، مستحبات، ممنوعات، محظورات. يطلب الله تعالى منك، يحاسبك على كل شيء في هذه الحياة الدنيا، في مجال للعمل، في مجال للتوبة، في مجال تذنب ثم تتوب، هذا في الحياة الدنيا. أما الحياة الآخرة فهي دار جزاء، يجازيك الله سبحانه وتعالى، فلا مجال للعمل، ما في مجال تعمل إلا ما ترك الإنسان من أثر حسن في حياته الدنيا، فإنه يجري له أجره عند الله في قبره، كما جاء في بعض الأحاديث. إذن الحياة الثانية إنما هي حياة القبر. القبر هي المرحلة النوعية التي تنتقل من خلالها إلى الحياة الآخرة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منازل الآخرة، أول منزل من منازل الآخرة إنما هو القبر. وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في القرآن أن الناس يعذبون في قبورهم. وهذا متفق عليه، أن القبر واقع وأن العذاب واقع على الناس في القبور، فأناس يعذبون وأناس ينعمون. دل عليه قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون أي يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من شدة العذاب الذين لهم في قبورهم إلا كما يقوم السكارى أو يقوم المصروع من شدة عذاب الشيطان الذي تلبسه أو صرعه. فالله تعالى يقول: الذين أكلوا الربا يقوموا من العذاب يوم القيامة الذي وقع عليهم في قبورهم كقيام المصروع متخبط بصرعه إثر الصرع. وقال الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في القبور، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل ذلك على أن الناس يعذبوا وينعموا في قبورهم. وجاءت يهودية إلى عائشة فاختصمت مع عائشة وقالت لعائشة: استعيذي بالله من عذاب القبر. فقال: كذبت، أو قالت إن الناس يعذبون في البول أعزكم الله في القبور. قالت لها عائشة: كذبت. حتى ارتفعت الأصوات ما بين عائشة واليهودية، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة: يا رسول الله، إن هذه تقول، أي اليهودية، إن الناس يعذبون في قبورهم. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت اليهودية، أي أن الناس يعذبوا في قبورهم. ولم يسلم صلى الله عليه وسلم من صلاة إلا واستعاذ بالله من شر عذاب القبر، مما يقع على الناس في القبور من عذاب. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما في القبور، ضمة يضم الإنسان فتتداخل عظامه في القبور، أفاعي وفي القبور عقارب، ولدينا مطارق من حديد، وفي القبور تنكيل في الناس وتضييق عليهم، وفي القبور فسحة وجنة ونعيم. ما هي الأسباب التي توجب على الإنسان أو تجعله يعذب في قبره؟ فالحقيقة أسباب بسيطة لكنها في أعين الناس سهلة، وهي عند الله عظيمة. لذلك اليوم راح أذكر خمسة بس في هذه الخطبة حتى يتجنبها الإنسان، لأنها متداولة بين يدي الناس. هناك أنواع من المعاصي عامة يعذب الناس بها، كالكفر بالله، فالكفر يعذبون ويضيق عليهم في قبورهم، وهذه مرحلة الاستقبال. وكذلك عموم المعاصي كترك الصلاة، فإن الله يعذب عليها في القبر، وكغيرها من الذنوب العامة.
وهناك ذنوب مخصوصة خصها النبي صلى الله عليه وسلم تتسبب في عذاب القبر، أذكر منها اليوم خمسة. أولها النميمة، وهي نقل الكلام بقصد الوشاية ونقل الكلام بين الناس لإفساد العلاقة، ولو أبدى الإنسان حسن لفظه فإنه يقصد بذلك الوشاية. إفساد العلاقة بين الأب وأولاده، أو إفساد العلاقة بين زوجين، أو إفساد العلاقة بين مجموعة أصحاب وأشخاص، أو إفساد العلاقة بين مجموعة موظفين، أو بين جيران، أو بين أهل حي، أو بين عشيرة وقبيلة وجماعة، أو بين دولتين، أو بين أمتين، كل ذلك داخل في النميمة، وما يسمى عندنا اليوم بالذباب الإلكتروني، الذين ينشرون الإشاعات ويسعون لنشر الكذب والإيقاع بالعداوات بين الأمم والأفراد والجيران والإخوان والأحباب، إنما هم داخلون في مسمى النميمة، وينتظرهم عند الله سبحانه وتعالى عذاب أليم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، فوقف صلى الله عليه وسلم وقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان بكبير. يعني هؤلاء يعذبون في قبورهم، لكنهم عذبوا بشيء هم لم يعتقدوا أنه كبير، لكنه عند الله كبير. مثال: الناس يعتقدون أن الزنا كبير، يعتقدون أن قتل النفس كبير، يعتقدون أن شرب الخمر كبير، يعتقدون أن السرقة كبير، لكن لا يعتقدون أن نقل الكلام بين الناس والإفساد بين الأمم والشعوب والقبائل والجماعات والأفراد والأسر، لا يعتقدون أنه كبير. فلذلك تجد الناس يمارسون من خلال تغريداتهم، من خلال نشراتهم، من خلال ما ينشروا من الإفساد للوقيعة بين الأمم والجماعات، ولا يعتقدوا أنه كبير، أو أنه ليس بكبير، بمعنى ممكن أن تتخلص من هذه الخصلة الذميمة. فلذا قال صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان، ما يعذبان في كبير فيما يعتقدون، أو ما يعذبان في كبير فيما يمكن التخلص منه، فالتخلص منه يسير. قال: أما أحدهما فقد كان يمشي بالنميمة، يسعى بالوشاية للإيقاع بين الأحباب وبين الجيران وبين الأزواج وبين الأولاد وبين الأصدقاء، حتى تقع بينهم العداوة والبغضاء. والسبب في ذلك التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة التي تحلق الدين، والسبب أن الدين لا يستقر إلا في أرض المحبة، فإذا دخلت الوشاية طارت المحبة، طارت المحبة طار الدين. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء المدينة قال: أفشوا السلام بينكم، لأن السلام وسيلة للمحبة. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. دين يلزم منه محبة، إذا جاءت المحبة نزل الدين، راحت المحبة ودخلت الوشاية مشى الدين. ولذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة، وهي داء الأمم التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. نمام من يمشي بالوشاية بين الناس ويشيع الوشاية، ما يدخل الجنة ابتداء. الأصل أن يدخل جهنم، ينقى ويعذب في جهنم، بعد ذلك برحمة الله يدخل الجنة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال، وهي جزء من النميمة التي تسبب الفتن وتزرع المشاكل وتوغر الصدور وتنبت الكراهية بين الأمم، فيرحل الدين، لأن الدين لا يحل إلا في أرض محبة وسلام، فيفسد العلاقة بين الأسرة والأولاد والأزواج والجيران والأمم والجماعات، وتتقطع الأرحام بسبب هذه النميمة وهذه الكتابات التي يقصد منها إيقاع العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام والجيران. ولذا نهى الله سبحانه وتعالى أن يستمع لسيد من سادات قريش، وهو الوليد بن المغيرة، والد خالد بن الوليد ووالد الوليد بن الوليد. قال: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. عند مال، عنده سيادة، عنده أولاد، لكن فيه هذه الخصلة المذمومة، وهو أنه يمشي بين الناس بالنميمة، فيحاول أن يوقع العداوة والبغضاء بين الجيران والأحباب والأولاد والأزواج. هذه خصلة مذمومة، استحق أن يعجل له العقاب في القبر قبل الآخرة، بعد ما وصل الجهنم استحق أن تعجل له العقوبة في قبره قبل أن يصل إلى الآخرة. إذن هذا العذاب الأول الذي ينتظر من يفسد العلاقة بين الأمم ومن يسعى لإيقاع الفحشاء والعداوة بين الإخوة، فالعذاب الأول ينتظره في القبر النمام. الثاني عدم الاستنزاه أو الاستتار أو التنزه من النجاسة، وهي يسيرة، فكثير من الناس لا يتنزه من ذلك، وقد كان اليهود يقرضونه بالمقاريض، ثم خفف الله سبحانه وتعالى عنا كما جاء في حديث اليهودية، إنها يهودية أتت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: إن عذاب القبر من البول أعزكم الله، وإنا نقرض منه الثوب والجلد، يعني إذا وقع البول أعزكم الله على الثوب قرضناه أو على الجلد، هذا من التشديد عليهم. ثم الله تعالى خفف فقالت عائشة: كذبتي. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: صدقت اليهودية، أي أن أهل القبور يعذبون بسبب هذه النجاسات. فالذين يتساهلون في عموم النجاسات، الذين يتساهلون في عدم رفع الحدث عن أنفسهم ممن عليه جنابة أو ممن عليه جنابة أو من امرأة طهرت فلم تغتسل، عليهم أن يتحذروا من أن يشملهم ذلك ولو من طرف بعيد. صحيح أن المقصود بذلك البول أعزكم الله، لكن مفهوم الحديث أعم، فهو يقصد عدم التطهر من كل نجاسة تصيب الإنسان، فليسارع الإنسان بالتطهر من أي نجاسة أصابته، فإن المؤمن طاهر كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أي يحافظ على نفسه طاهرا دائما. ولذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عامة عذاب أهل القبور من البول عزكم الله، عامة من يعذب في القبور أنهم لا يتطهرون من هذه النجاسات التي تقع عليهم، فالله تعالى يعذبهم في قبورهم بسبب ذلك. هذا الكلام طبعا خاص أهل الإسلام، لأن الكفار شيء ثاني، فلا ذنب أعظم من الكفر، لكننا نتكلم عن أهل الإسلام وهذه الأحاديث والمعاني خاصة بهم. ثالثا، وهذا أهم شيء، ثالث الأشياء التي يعذب الناس فيها في القبور: الغلول. الغلول أخذ المال بغير وجه حق، وأصل الغلول هو أخذ الأموال العامة، أي شيء من المال العام يسمى غلول، وأصل إطلاقه كان يطلق على ما أخذ من الغنيمة قبل تقسيمها فيسمى غلولا، والله نهى، قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ما كان حتى للأنبياء أن يأخذوا شيئا قبل أن يقسم، وأنت نبي وإذا تأخذه يطلب منك يوم القيامة أن تأتي به، وهذا مستحيل أن تأتي به يوم القيامة، فيوم القيامة ما في فلوس، ما في دراهم، يقول لك: الله روح جيب الفلوس اللي أخذتها بغير وجه حق. الأموال التي سرقتها، الأراضي التي ابتلعتها، غيرها من الأموال والصكوك التي أكلتها، روح جيبها، فلا يستطيع أن يأتي بها فيعذب، يقول: أنت في جهنم معذب حتى تأتي بها، فك نفسك. فالله تعالى قال: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، فيكلف صاحب الغلول بأن يحضر ما أكل من مال بالباطل ولا يستطيع. لكن الله تعالى في سبيل تعذيبه يشكل له صورة ما غل، إذا سرق أموال تشكل له صورة الأموال، إذا سرق سيارة تشكل له صورة السيارة، فيقال له: انزل إلى جهنم فأتي بما غللت، هذا هو موجود في جهنم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الغدر أو الخيانة أو الغلول تمثل له غدرته أو خيانته في النار، فيقال: انزل، فيقول: نعم، فيقال: ائت بها من النار، فينزل في نار جهنم وتناله أنواع وأشكال من العذاب، ليأتي بها وسط النار، فإذا أخذها من وسط النار وحملها على عنقه فرح بها، فإذا شارف على الخروج وقعت منه، فينزل وراءها مرة أخرى ويبقى في عذاب الله، هكذا ما شاء الله أن يبقى. تفضل، فك نفسك يوم القيامة من الأراضي التي ابتلعتها، فك نفسك من الأموال التي أكلتها، فك نفسك من السيارات التي سرقتها، فك نفسك من الدراهم التي أخذتها، فك نفسك يوم القيامة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يحذرهم: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة، يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، شايل بعير غلة، يوم القيامة له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك من الله شيئا. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته شاة لها رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني. ثم قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى رقبته رقاع تخفق، أي مفروشات سرقها، ملابس أكلها، أي شيء رقاع، أي شيء من صندوق الدولة أو من مال الدولة، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يقول يا رسول الله أغثني، أقول لا أملك لك من الله شيئا. إن الناس يعذبون بسبب هذه السرقات، هذا عذاب في القبر، بعد ما جاك عذاب جهنم، يأتيهم عذاب جهنم بعد ذلك. إن رجلا كان على نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له كركرة، وقيل بالكسر وقيل بالفتح، يقال كركرة ويقال كركرة، كان على نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخمس يؤخذ من الغنائم الخمس ويعطى للنبي صلى الله عليه وسلم ويسمى الصفي أفضل شيء، وقيل كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على متاعه، فأصابه سهم عائر يعني ما نعرف من ضرب السهم، قال الصحابة هنيئا له الجنة، يعني صحابي وخادم النبي صلى الله عليه وسلم وحضر معه الغزوات ومن القرون المفضلة، قال صلى الله عليه وسلم إنه في جهنم، إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه في نار جهنم. بشت بشت أخذ بشت شال من الغنيمة، قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلتهب عليه في نار جهنم. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في خيبر فلم ينالوا في خيبر، ما حصلوا لا مال ولا ذهب، وإنما حصلوا بعض الغنائم البسيطة، ثم مات رجل في حديث آخر أصابه سهم فقالوا شهيد، فقال صلى الله عليه وسلم إنه في جهنم قد غل غلولا، ففتشوا في متاعه فوجدوا خرزات، خرز مثل مصباح في خرز سرقه ما يسوى حتى درهمين، فقال إنها تلتهب عليه في جهنم. فجاء رجل، جاء رجل بنعال واحدة، فردة واحدة، قندرة واحدة، فجاء رجل بشراك نعال واحدة، فقال شراك من جهنم، فجاء رجل بشراكين قندرتين نعالين، قال شراكان من جهنم. هذول اللي يسرقون أموال الناس ويستمتعون بما سرقوا في هذه الدنيا ويظنون أن محاكم الدنيا إن تجاوزت عنهم أو غض الطرف عنهم فإن محكمة القبر التي تنتظرهم قد تتجاوز عنهم، ما في ما في، يحاسبك الله سبحانه وتعالى، لا يدع الله قليل ولا كثير ولا قطمير ولا نقير ولا شاردة ولا واردة إلا حاسبك الله عليها. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. المال مو تسأل عن مصروف المال، تسأل من أين أخذت المال أولا، أولا بأي سبيل بأي حق أخذت هذا المال، أخذت بمناقصة عشان ربعك عشان جماعتك، أخذت بعت إقامات وأكلت أموال الناس بالباطل، سرقت وتحايلت وتلاعبت حتى حصلت على هذا المال، تحمله يوم القيامة على رقبتك وتحمل أوزار الذين أضلتهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الغلول أنهم يعذبون في قبورهم قبل يوم القيامة. قال عبد الله بن عمرو بن العاص كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الذي ذكرت لكم حديثه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار في العباءة التي غلها، أي بسبب العباءة التي أغلها وضعه الله سبحانه وتعالى في النار. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيته في النار في بردة أو عباءة غلها. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الصحابة فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم حذر الناس من أن يأتي أحد يوم القيامة يطلب من رسول الله الفكاك بسبب سرقاتهم في هذه الدنيا وما أخذوا من الأموال العامة تحت أي مسمى من المسميات، فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبهم على ذلك يوم القيامة. الرابع مما يعذب الناس عليه في قبورهم الكذب، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الذين يكذبون يعذبون في قبورهم قبل يوم القيامة، خاصة إذا صار مصنع للكذب، يعني صار هو يصدر الكذب للناس وهو الذي ينشر الإشاعات وهو الذي يخترع الكذب، فهذا يعذب في قبره كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحاب الفجر فيسألهم من رأى رؤيا، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه رأى رؤيا، أتياه ملكان فأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقفوا في النبي صلى الله عليه وسلم على رجل مطروح، هذا الرجل مطروح على قفاه على وجهه، ورجل واقف فوقه وبيده كلوب من حديد يضع في شدقه من هني ويفتح للآخر ويعلق وراء، ثم يضع في الشدق الآخر ويفتح للآخر ثم يعلق إلى الخلف فيعذبه، ثم يخلقه الله تعالى مرة ثانية. سأل الملائكة من هذا؟ قال هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، هذا الكذاب، سواء كان هذا الكذاب بائع تاجر غيرها من مسوق إعلامي، من مروج أي كان هذا الكاذب، فإن الله سبحانه وتعالى يعذبه في قبره. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: التجار هم الفجار. قيل: لما يا رسول الله؟ يضربون في الأرض تاجرون. قال: يحلفون بأماناتهم ويؤتمنون فيكذبون، يعني يحلفون ويؤتمنون فيكذبون، بسبب الكذب فإن الله سبحانه وتعالى يعذبهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. هؤلاء يعذبون في قبورهم قبل أن يصلوا إلى الآخرة. فمن أسباب عذاب القبر أن الإنسان يستمرئ الكذب ويمارس الكذب حتى يصير مستودعا للكذب ويصير مصدرا للكذب. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخيرا الخامس مما يعذب الناس فيه في قبورهم: أكل الربا بأي صورة كان، سواء كان ربا النسيئة أو ربا الفضل. أكل الربا، فإن الإنسان إذا أكل الربا فإنه يعذب. من أكل الربا فليتوب إلى الله، من تاب تاب الله تعالى عليه، لكن الذين يأكلون الربا فإن الله يعذبهم. جاء ذلك في القرآن وفي السنة أنه يعذبون في قبورهم. أما في القرآن ففي قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون من شدة عذاب القبر إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ليش؟ ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الله حلكم البيع وحرم عليكم الربا بكل صوره، فهم يعذبون في قبورهم. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في رؤيا منامية على رجل في بحر من دم، بحر كله من الدم الأحمر، كلما يحاول أن يصل إلى الساحل فإن رجلا آخر ينتظره فيلقمه حجرا، يصيب بالحجر ويرد يغرق مرة ثانية، وهذا في قبره قاعد يعذب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هؤلاء الذين يأكلون الربا أو جاء يأكلون الحرام، هذا الدم الأحمر إنما هو دم الحرام الذي غرقوا فيه في هذه الدنيا. دعك من تساهل الناس، دعك من كلام الناس، دعك من واقع الناس، انجو بنفسك، فإن الحساب يوم القيامة فردي وليس جماعي، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الله يحاسبك لحالك، ما يجمعك أنت وعائلتك ولا أنت وقبيلتك ولا أنت وأهل بلدك، حسابك فردي، تتحمل ما فيه من حسنات وما عليك من سيئات. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم ويهدينا إلى سواء السبيل. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. أعود فأذكركم بما ذكرت في الخطبة الأولى. خطبتنا كانت عن عذاب القبر، وقلنا أن عذاب القبر هو أول منازل الآخرة. دلت الأدلة من القرآن والسنة الصحيحة الثابتة أن الناس يعذبون في قبورهم. القرآن قول الله تعالى: النار، أي في القبر، يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، عذاب أولي ثم عذاب أخروي. وجاء في قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون من شدة العذاب إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم في صلاة إلا واستعاذ بالله من عذاب القبر، فكان يقول: أعوذ بالله من عذاب القبر. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة أن اليهودية صادقة من أن الناس يعذبون في قبورهم، وبين صلى الله عليه وسلم أصناف من الذنوب يعذب الناس عليها في القبور، وهو موضوع خطبتنا. وذكرنا خمسة أصناف أو خمسة أنواع من الذنوب يعذب الناس عليها في القبور. أولها النميمة، وهي إشاعة الكلام بقصد الإفساد بين اثنين أو قبيلتين أو دولتين أو جارين أو زوج وزوجته أو أولاد، نقل الكلام بقصد الإفساد. وذكرنا أن ينشط في ذلك ما يسمى بالذباب الإلكتروني وغيره ممن انتشروا بقصد إيقاع العداوات بين الشعوب والأفراد والجماعات والمسلمين، لأن ذلك موغر للصدور وموقع للكراهة وطارد للمحبة، فإذا طارت المحبة طار الإيمان، فإن الإيمان لا يحل إلا في مكان المحبة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا. ألا أدلكم على شيء؟ الحديث. فلذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة التي تحلق الدين وتضيع الدين وتوغر الصدور بين أهل الإيمان. فهذا النمام حقه ألا يؤجل عذابه إلى القيامة، لا خل في القبر نستقبله بعذاب كما مشى بين الناس في النميمة. ثانيا، ذكرنا عدم التنزه من النجاسات بعموم أشكالها، وإن كان الحديث يخص البول أعزكم الله، لكن عموم النجاسات على الإنسان أن يتنزه عنها ولا يجعلها عالقة به، سواء كان الإنسان يريد أن يرفع الحدث عن نفسه بالطهارة من الجنابة، أو المرأة ترفع عن نفسها الحدث بالطهارة من الدورة أو غيرها. يستعجل الإنسان بأن يكون على طهارة، وهذه صفة أهل الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أي من صفات أهل الإيمان. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال: هما يعذبان، ما يعذبان بكبير، يعني في نظرهم، يعني عند الناس، لكنه عند الله كبير. أما أحدهما فقد كان يمشي بالنميمة، وأما الثاني فقد كان لا يستنزه من بوله، أي لا يتطهر من بوله. الثالث مما يعذب الناس عليه معجلا: الغلول. وقلنا الغلول أكل الأموال العامة، والأصل أن الغلول هو الأخذ من مال الغنيمة قبل أن تقسم، وبين صلى الله عليه وسلم أن الله لا يرضى لأحد أن يمد يده على مال العام. لا تقول لي مال دولة، لا تقول لي مال والله راضين عني، لا تقول لي ساكتين، هذا ليس حقهم، هذا ملك عام لكل المسلمين، فلا حد لأحد أن يعطيك ما يشاء كما يشاء، فهذا مال عام. فقال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، ما كان لنبي أن يأخذ من المال العام بغير وجه حق، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وأن رجلا يعد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحب النبي وجاهد معه وقام على خدمة أمره، يقال له كركرة، أخذ شملة فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لتلتهب عليه في نار جهنم. وجاء رجل بفردة واحدة من حذاء قال: شراك من جهنم. جاء واحد بفردتين قال: شراكين من جهنم. فكل من أخذ مالا بغير وجه حق، سواء كان هذا المال سرقة، أو كان هذا المال أكل مال الناس ظلما، أو أخذه بغير وجه حق، فإنه يأتي يوم القيامة يحمل على رأسه يوم القيامة ويعذب به يوم القيامة، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. والرابع الكذب. الكذب أخبر صلى الله عليه وسلم أنه مما يعذب الناس عليه في قبورهم، وذكرت حديث الرجل الذي يشق شدقه وهو في قبره. والخامس أكل الربا، تخلص من الربا وتوب إلى الله تعالى. صحيح بعض الناس تشربك خلاص ما يقدر، يعني دخل في قرض والقرض على قرض والقرض على فائدة، لكن يبقى نية التخلص موجودة. أنا عندي نية متى ما يسر الله علي أو فاض علي مال أنا أتخلص من هذا الربا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن أتوب، فمن تاب تاب الله تعالى عليه، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن لا يعذبنا في قبورنا، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اجعل يا ربي بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اجعل يا رب اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.